الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسباب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد، حدثني عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء، يعني في العادة في عادات الناس تنكح النساء لأربع، من الناس من يرغب في المال لمالها، ومن الناس من يرغب في الحسب وهو شرف آبائها وأجدادها، ولحسبها ولجمالها، ومن الناس من ينكحها لجمالها ولدينها، ومن الناس من يتزوجها لدينها. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، أي فز بأن تتزوج ذات الدين تربت يداك. وهذه كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها الحقيقي، ومعنى تربت يداك لصقت يداك بالتراب، يعني خسرت إذا لم تتزوج ذات الدين. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه حثنا على تزوج ذات الدين، أهم شيء الدين، لأنك إذا تزوجت ذات الدين عرفت ما لها وما عليها، وأعطت ما لها، واتقت الله تعالى، وربت أولادها تربية حسنة، إلى غير ذلك من المصالح التي لا تحصى. أما إذا كانت غير ذات دين فالبلاء والشر والفساد والمصائب. فعلى المسلم أن يرغب في ذات الدين. قال الشارح رحمه الله: تنكح النساء لأربع، أي لخصالها الأربع في غالب العادة، أي في عادة الناس، لحسبها بفتحتين أي شرفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب، مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره، فلهذا سمي الشرف حسبا، كانوا يعدون فضائل آبائهم وأجدادهم، فمن كانت فضائل آبائه وأجداده أكثر فضلوه على غيره، فلهذا سمي الشرف حسبا. من الحساب، لأنهم كانوا العرب إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم، عدوا فضائل آبائهم وأجدادهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره، يفضلون من زاد عدد فضائله على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا الأفعال الحسنة، وقيل المال، وهو مردود بذكره قبله لأن المال مذكور. ويؤخذ منه أن الشريف النسب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا أن تعارض نسيبة غير دينة، وغير نسيبة دينة. وجدت امرأتين إحداهما نسيبة ولكن غير ذات دين، وأخرى ذات دين غير نسيبة، فعليك أن تظهر بذات الدين، فز بتزوج ذات الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أهم شيء الدين. وهكذا في كل الصفات. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله من حديث بريدة رضي الله عنه رفعه: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له. ومنه حديث سمرة رضي الله عنه رفعه: الحسب المال والكرم التقوى. أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم رحمهم الله. قاله في النيل، أي في نيل الأوطار، الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. ولجمالها، أي وتنكح المرأة لجمالها. يؤخذ منه استحباب التزوج الجميلة إلا أن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة، إلا إذا كان هناك امرأتان جميلة ليست دينة ودينة ليست جميلة، فحينئذ عليك أن تقدم الدينة. نعم، لو تساوت في الدين فالجميلة أولى. ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. فاظفر بذات الدين، أي فز بنكاحها. الظفر الفوز، أي فز بنكاح ذات الدين. والمعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء. الدين عليه أن ينظر إلى الدين في كل شيء، لا ينظر إلى غير ذلك. والمعنى أن اللائق بذي الدين بصاحب الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء، أن يكون نظره دائما إلى الدين، لا سيما فيما تطول صحبته. الزوجة صحبتها طويلة، فإذا لم تكن دينة وقع الشر والفساد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، أي غاية المقصود. تربت يداك، يقال ترب الرجل أي افتقر، كأنه قال تلصق بالتراب، ولا يراد به هاهنا الدعاء بل الحث، لا يراد به الدعاء بل يراد به الحث والترغيب، ولا يراد به هاهنا الدعاء بل الحث على الجد والتشمير في طلب المأمور به، وهي المرأة الدينة. قال المنذري رحمه الله، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. فعلى المسلم أن ينكح ذات الدين. باب في تزويج الأبكار. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو معاوية أنبأنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ فقلت: ثيبا. قال: أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه سأل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، سأله: أتزوجت؟ فقال جابر: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ تزوجت امرأة بكر وهي التي لم تتزوج من قبل، أم تزوجت ثيب قد تزوجت قبلك؟ فقلت: ثيبا، تزوجت ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا بكرا؟ أي فهل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج البكر، إلا أن جابرا رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي استشهد يوم أحد وترك 7 بنات، فكرهت أن أتزوج مثلهن، هن بنات صغار، أتزوج بكر صغيرة ما تقدر أن تؤدبهن وتقوم بشؤونهن. فعندئذ أقره النبي صلى الله عليه وسلم وصوب فعله، أحب أن يتزوج ثيبا عاقلة لتقوم بتربيتهن وتوجيههن. فتزوج الثيب لا بأس به، لكن البكر أحسن، لأن المودة تكون أقوى والمحبة تكون أقوى. وأما الثيب فلربما إذا حدث شيء من النزاع ذكرت زوجها الأول: كان فلان كذا وأنت كذا، وربما هذا يؤثر في قلب الرجل ويضيق به صدره ويحصل به شر، فتزوج البكر أطيب وأحسن، وتزوج الثيب لا بأس. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. قال أبو داود رحمه الله: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال الشارح رحمه الله وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بعدما ذكر الوجهين، يعني الوجه الأول معنى لا تمنع يد لامس، يعني أنها تنفق، كل من جاء يسأل تنفق، تتصرف في مال زوجها، وهذا يشق على الزوج، والمرأة ليس لها أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، إلا من الطعام، إلا من طعام بيتها يجوز أن تتصدق بجزء قليل كحقنة من أرز أو كسرة خبز، شيء لا يؤثر على الطعام، طعام الزوج هذا لا بأس. وأما أن تتصرف في ماله وتتصدق بغير إذنه هذا يؤثر على الزوج. فقالوا معنى قوله: إن امرأتي لا تمنع يد لامس، أي لا تمنع يد من يلتمس ويطلب تنفق. فقال: غربها. قال: أمر من الترغيب. قال: في النهاية أي أبعدها يريد الطلاق، وفي رواية النساء بلفظ طلقها. قال أخاف أن تتبعها نفسك، نفسي تحبها، أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. والمعنى الثاني أنها إذا كلمها أحد أو مازحها أحد لا تمنع ذلك، ولكن هذا بعيد. كون امرأة تكلم الرجال وتمازح الرجال والرسول يسمح له بإبقائها هذا بعيد. فالمعنى الأول أقرب، أنها تتصدق بغير إذن. قال هنا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، في تلخيص الحبيب: اختلف العلماء في معنى قوله لا ترد يد لامس، فقيل معناه الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، أعوذ بالله. وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي، وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا. وقيل معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها. وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر رحمهم الله، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي رحمهم الله، وأنكر على من ذهب إلى القول الأول. فالأقرب أنها تنفق ماله بغير إذنه، وأما أنها يمازحها الرجال والرسول يقره أن يبقيها هذا بعيد جدا غاية البعد. حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال الشارح، قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله: ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، يعني رجال هذا السند أخرج لهم البخاري ومسلم. وذكر الدارقطني رحمه الله أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة ابن أبي حفص، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي رحمه الله من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه النسائي في سننه تزويد الزاني، وقال هذا الحديث لا يثبت، لا يثبت، وقال هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تمنع يد لامس تعطي من ماله. قلت: فإن أبا عبيد يقول من الفجور، فقال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإمساكه وهي تفجر. الإمام أحمد رحمه الله قال معنى لا تمنع يد لامس تعطي من ماله، أي تنفق بغير إذن. قلت: فإن أبا عبيد يقول من الفجور، يعني أنها يمازحها الرجال ونحو ذلك، فقال: ليس هو عندنا، أي هذا المعنى ليس بصواب، إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإمساكه، يعني بإمساك هذه المرأة وهي تفجر. هذا بعيد جدا. حدثنا أحمد بن إبراهيم، أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور يعني ابن زاذان، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات جمال وحسب وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، صلوات الله وسلامه عليه. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي: فلا ينبغي للمسلم أن يتزوج امرأة عاقرا عقيما، لأن المقصود الأعظم من الزواج هو حفظ الإنسان نفسه وطلب الذرية الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل أن يتزوج المرأة التي لا تلد، وقال تزوج الودود الولود، الودود التي تحب زوجها، الولود التي تلد. ويعرف ذلك بالنظر إلى قريباتها، أمها إذا كانت أمها بهذه الصفة فتقاس البنت على الأم غالبا، أو أختها، قريباتها إذا كانت من بيت نساء ذلك البيت يلدن كثيرا فتقاس هذه المرأة بقريباتها. تزوجوا الودود، أي التي تحب زوجها وتوقر زوجها، الولود أي كثيرة الأولاد، فإني مكاثر بكم الأمم. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون أمته أكثر الأمم صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يربي أولاده تربية إسلامية ليحصل المقصود، تكون تكثر أمة محمد المستمسكون بالإسلام، المدافعون عن الإسلام، الملتمسون رضوان الله تبارك وتعالى، المقتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن كل ما كثرت الأمة عظم أجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكل ما كثرت أمة محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك أعظم لأجره صلى الله عليه وسلم. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، يعني يوم القيامة. قال الشارح: أي مفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة أتباعي. صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا الحسن بن علي: سمعت يزيد بن هارون يقول رأيت مستلما فكان يقع يمنة ويسرة. قال الحسن بن علي: لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. قال أبو داود: مستلم بن سعيد ابن أخي وابن أختي منصور ابن زاذان مكث 70 يوما لم يشرب الماء. رأيت مستلما، هذا الراوي الذي هو مستلم ابن سعيد، فكان يقع يمنة ويسرة. قال الحسن بن علي: لم يضع جنبه إلى الأرض 40 سنة. على كل حال مثل هذا ما هو مستحب، مثل هذا ما هو مستحب، هذا مشقة، الله ما أمر بهذا، ما يمدح على هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين وسيد العابدين صلى الله عليه وسلم، قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر. مثل هذا ما يمدح، تعذب نفسه، الله ما شرع. هم ذكروا عنه هذا، لكن هذا ليس من السنة. السنة أنك تصوم تطوعا وتفطر وتقوم من الليل وتنام، وأما تهلك نفسك كما ورد أن ثلاثة أتوا إلى أمهات المؤمنين وسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبروا، فأرادوا أن يزيدوا على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنا، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. لو كان الدين بالرأي لقلنا هؤلاء من أفضل الناس، ولكن بلغ هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المسلم مأمور أن يعمل بشرائع الإسلام في مجموعها، فيأخذ جانب ويترك جانب. إذا صمت دائما وقمت دائما لا تستطيع أن تؤدي الحقوق الأخرى، لا تستطيع أن تؤدي حق الزوجة، لا تستطيع أن تؤدي حق الأولاد، لا تستطيع أن تقوم بالواجبات، هذا ليس من السنة. خير الأمور أوسطها، تصلي بعضا من الليل وتنام بعضا من الليل وتصوم بعض الأيام تطوعا وتفطر بعض الأيام وتطلب الرزق الحلال ولا تكون عالة على الناس. وأما كونك تشتغل بالعبادة وتكون عالة على الناس وتضيع أولادك وزوجتك، هذا ما يمدح صاحبه. يقول أنه كان لا يضع جنبه الأرض، يعني يصلي ما يضطجع الأرض، هذا ما شرعه الله، يعني يكون أفضل من الرسول ما هو صحيح. وقال مكث 70 يوما لم يشرب الماء، الرسول نهى عن الوصال، هذا خلاف السنة ما يمدح. من أراد الأجر والثواب فليعبد الله على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ما معنى ليس منا؟ أي ليس على سنتنا وطريقتنا، وليس معناه يعني كافر، ليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا، يعني أنه مخطئ فيما فعل، إلا إذا أعرض عن سنة الرسول إعراضا وكره سنة الرسول، كره ما جاء به الرسول، هذا يقصد. إذا كره ما جاء به الرسول أو استهزأ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يقصد. وأما إذا شدد على نفسه فهذا خالف السنة وأخطأ الطريق. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حدثنا إبراهيم بن محمد التيمي، أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا أتزوجها؟ قال: فسكت عني فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. الزانية إذا كانت مصرة على الزنا لا يجوز التزوج بها، إذا كانت مصرة على الزنا لا يجوز التزوج بها. أما إذا تابت وأنابت وصلحت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما ما زالت مصرة على الفاحشة فلا يجوز التزوج بها. قال الشارح رحمه الله: كان يحمل الأسارى بمكة، مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه، وفي رواية النسائي كان يحمل الأسارى من مكة، الأسارى من مكة إلى المدينة، وفي رواية الترمذي كان رجلا يحمل الأسرى من مكة ويأتي بهم المدينة، والأسارى والأسرى كلاهما جمع أسير، يعني كان يخلص الأسرى. المشركون إذا أسروا مسلما كان هو يخلصه ويخرجه، هذا عمل طيب رضي الله. إذا تابت وأنابت حل الزواج بها، إذا تابت توبة نصوحة. يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الحديث، لأن في آخرها وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: وأما نكاح الزاني فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يعتقده فهو مشرك، وإن التزم واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. حدثنا مسدد وأبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن حبيب. الحديث الأول أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، يعني إذا أسر المشركون مسلما كان يخلصه ويذهب به إلى المدينة، وكان بمكة بغي، امرأة زانية يقال لها عناق، اسمها عناق، وكانت صديقته يعني قبل أن يسلم. قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا أتزوجها؟ قال: فسكت عني. فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. قال: قال المنذري رحمه الله: وللعلماء في الآية خمسة أقوال، أحدها أنها منسوخة، قاله سعيد بن المسيب رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله إن شاء الله أنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ لها وأنكحوا الأيامى منكم ودخلت الزانية في أيامى المسلمين، يعني بعد التوبة. وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها، يعني إذا تابت واستبرأت. والثاني، القول الثاني، أن النكاح هنا الوقت، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا. يعني القول الأول أن المراد بالنكاح الزواج، والقول الثاني النكاح الجماع، يعني لا يجامع الزانية إلا زاني، هذا القول الثاني. وتمام الفائدة في قوله سبحانه: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. المؤمن هو الذي يتبع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث أن الزاني المجلود الذي أقيم عليه الحد لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة وكذا الزاني. والرابع أن هذا كان في نسوة، كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. والخامس أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيفة على الزاني، والله أعلم. انتهى. والحديث خرجه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. على كل، الزانية المصرة على الزنا لا يجوز التزوج بها، كما أن الزاني المصر على الزنا لا يجوز لأحد أن يزوج ابنته العفيفة منه إلا إذا تاب التائب من الذنب كما لازم. حدثنا مسدد وأبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. قال الشارح: قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: في الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف المجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر منه الزنا. وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناؤها. وهذا الحديث موافق لقوله تعالى، موافق قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. إلا أن حمل الحديث والآية إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح، لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر الزاني، هكذا تأولهما. والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة والعفيف الزانية. ولا أصرح من ذلك قوله: وحرم ذلك على المؤمنين، أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزنات.
شيخ، لا ناهية أم نافية؟
ناهية.
ناهية.
لا يجوز للمسلم أن يتزوج زانية مصرة على الزنا، وكذلك لا يجوز على المسلمة أن تتزوج زانيا مصرا على الزنا. ناهية، لا ناهية. قال: وقال أبو معمر قال أخبرني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب. باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها. حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. لأن الله عز وجل أباح للمسلم أن يتمتع بملك اليمين. إذا جاهدنا في سبيل الله ونصرنا الله على اليهود فنساء اليهود مملوكات، إذا أعطى الإمام المسلمين المجاهدين شيئا منهن هذا ملك اليمين. فإن كانت حامل لا يطاها حتى تضع وتطهر، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة ويعلم أن رحمها خال من الحمل، بعد ذلك يجوز لسيدها أن يتمتع بها. لكن إذا أراد الفضل والأجر والثواب أعتقها وتزوج له أجران، كما ورد في حديث آخر في صحيح البخاري أن ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم له أجران، والرجل الذي أعتق أمته وتزوجها له أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران لأنه أحسن إليها وأعتقها وجعل عتقها صداقها له أجران لأنه أحسن إليها وأعتقها، وإلا فإنه يباح له الاستمتاع بها من غير شيء ملك اليمين. وكذلك ملك اليمين إذا حصل بالتناسل، إذا حصل بالتناسل إذا صار في نصيبك امرأة من السبي ملك يمين زوجتها على حر أو عبد، لأن الحر يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة المملوكة إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يستطع أن يتزوج حرة ولا أن يشتري أمة، فيجوز للحر أن يتزوج الأمة بشرطين: الأول أن يخفى أن يخشى على نفسه العنت، الثاني أن لا يستطيع الزواج بحرة أو شراء أمة، فيجوز أن يتزوج لحفظ نفسه عن الحرام، ولكن أولاده يصبحوا مملوكين لسيد الجارية إلا إذا شرط على سيد الجارية أن أولاده أحرار ورضي فبها، وإلا فأولاده مملوكين. ولهذا لم يرخص الله في زواج الأمة إلا بالشرطين المذكورين، فهذا ملك عن طريق التناسل. الحرة تزوجت عبد إذا رضيت به لا بأس، الحرة إذا أرادت أن تتزوج عبد لكن أولادها أحرار، الحرة إذا تزوجت عبد رضيت به لا بأس، كما أن بريرة رضي الله تعالى عنها كانت مملوكة وكان زوجها مغيث عبدا، فاشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عتقت الأمة ولم تمكن زوجها من نفسها بعد العتق فلها أن تختار نفسها، ولكن لو مكنته من نفسها بعد العتق انتهى الأمر. فبريرة بعدما اعتقت اختارت نفسها، وكان زوجها مغيث يحبها وصار يبكي، فشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بريرة، قال: يا بريرة زوجك يحبك ويبكي. فقالت رضي الله عنها: تأمرني أو تشفع؟
الله أكبر.
مؤمنة تميز تأمرني أو تشفع. إن كنت تأمرني فلا بد من السمع والطاعة، وإن كنت تشفع فلا حاجة. ما أريد، كان أمر سمعا وطاعة، وإن كان شفعا خلاص الله المستعان. فدل على جواز بقاء الحرة، جواز أن نتزوج العبد الحرة إذا رضيت به، ولكن أولادها أحرار يتبعونها في الحرية، يتبعون أمهم إذا كانت أمهم حرة، ولو كان أبوهم عبد ما يكون عبد، يكون أحرار.
سيد
بناتها من لا هي مملوكات له، إلا إذا وطئ أمهم. يقول إذا كان رجل عنده أمة وزوجها من حر أو عبد وولدت أولاد وبنات، فهل يجوز للسيد أن يستمتع ببنات تلك الأمة إذا كان لم يطأ أمهم؟ فهن مملوكات له، مملوكات له. أما إذا كان قد وطئ أمهم فلا. قال حدثنا عمرو بن عون أنبأنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها رضي الله تعالى عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كانت صفية أم المؤمنين من السبي، وجاء الصحابي رضي الله تعالى عنه نسيت اسمه، المهم أن رجلا من الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من السبي. المهم فذهب واختار صفية وأخذها، وصفية بنت حيي بن أخطب أبوها من رؤساء اليهود. فبعدما أخذها هذا الصحابي جاء بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله لا تصلح إلا لك، أنت أعطيت فلان صفية. المقصود جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله لا تصلح إلا لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي خذ غيرها، فأبى حتى أعطاه سبعة ثم رضي، فبعد ذلك اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. صفية بنت حيي أم المؤمنين اعتقها وجعل عتقها صداقها، أكرمها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها. صفية بنت حيي أبوها من رؤساء اليهود، ولكن الله أكرمها رضي الله تعالى عنها، أكرمها بالإيمان، صارت أم من أمهات المؤمنين، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها رضي الله تعالى عنها. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب. قال الشارح رحمه الله: الرضاع وهو في اللغة مص اللبن من الثدي، الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، وفي الشرع مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. وقد عرفتم أن الرضاع الذي يثبت به التحريم خمس رضاعات: إذا أخذ الطفل الثدي ومصه وتركه، هذه رضع، خمسة من هذا النوع يحرم، فتكون تلك المرأة أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوتها، إخوة الرضيع وإخوان الرضيع، وهكذا مثل النسب تماما، لكن بالنسبة للرضيع فقط، بالنسبة للولد الذي رضع، أما إخوانه أبوه أمه ما يدخلون. الطفل الذي رضع من المرأة الأخرى التي هي ليست أمه، هذا الولد يحرم عليه من الرضاع كما يحرم من النسب، أما إخوانه أخواته أبوه أمه لا يدخلون في هذا، إلا إذا كبر وصار له أولاد أولاده كذلك، أما إخوانه أخواته أمه أبوه لا يدخلون. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، بين الرضيع الطفل هذا الذي رضع وأولاد المرضعة، فيحرم عليها تكون أمه، وهو يحرم عليها فروعه من النسب والرضاع. ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائي وأمهاتي وإخوتي، فلأبيه أن ينكح المرضعة، أبو الولد هذا يجوز أن يتزوج المرأة التي أرضعت ولده، هو ما دخل في الموضوع، أبوه يجوز أن يتزوجها إذا كانت يعني مطلقة أو متوفى عنها وتمت عدتها، فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن، وأن ينكح ابنتها كما صار الرضيع ابنها، وأن ينكح ابنتها كما صار الرضيع ابن المرضعة، تصير هي أمه فتحرم عليه هي، وأصولها على الرضيع من النسب والرضاع، وأخواتها وإخوتها وأخواتها من النسب والرضاع، وهم أخواله وخالاته. وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج، فيحرم عليه الرضيع، ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه. فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن، يعني زوج تلك المرأة التي أرضعت الولد، أم الولد يجوز أن تتزوج ذلك الرجل، لأن هي ما لها دخل، فالولد هو الذي رضع. فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن، أي زوج المرأة التي أرضعت الولد، وصار الزوج أباه، فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع، وهم أعمامه وعماته، ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاع إذ هم أعمامه وعماته، يعني بالنسبة للرضيع، أما أمه أبوه إخوانه أخواته لا دخل لهم في ذلك. وكذلك اللبن كما تقدم اشترك فيه الرجل المرأة، فلو كان زوج تلك المرأة التي أرضعت هذا الولد عنده ثلاث زوجات غير هذه، وله أولاد وبنات من تلك الزوجات، هذا الولد الذي رضع أخوهم جميعا، لأن اللبن له تأثير بالجماع، الجماع يدر اللبن، فيكون كالنسب، إخوة شقيق من الرضاعة وإخوة من الأم، كذلك المرأة هذه التي أرضعت الولد، لو تزوجت مات زوجها الأول أو طلقها وتزوجت لو 10 أزواج أولادها كذلك إخوان هذا الولد، يعني مثل النسب، إخوة أشقة، إخوة من الأم، إخوة من الأب، من الرضاع. فالرضاع أمره خطير. نعم نعم، امرأة طلقها زوجها ثم وهي حامل وأرضعت أولادا، ما زال تأثير الجماع باقي؟ نعم، حتى تنتهي العدة وبعد ذلك تبرأ من الرجل. قال حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي أخبرنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذاك؟ قالت لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب ذرة أو ذر أو ذرة، شك زهير، بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ذويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ هل لك رغبة تتزوج أختي؟ قال فأفعل ماذا؟ ماذا أفعل بأختك؟ قالت فتنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال أو تحبين ذات؟ قالت لست بمخلية بك، أي لست أنا وحدي زوجتك، عندي ضرات، لست أنا وحدي عندك، لست بمخلية بك، وأحب من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي، لأن الجمع بين الأختين حرام، الجمع بين الأختين في آن واحد حرام، وأما لو طلقت الأولى وتمت عدتها جاز أن يتزوج أختها، أو ماتت الأولى يجوز أن يتزوج أختها، وأما في آن واحد الجمع بين الأختين حرام. قالت أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها فوالله لقد أخبرت، أخبرني بعض الناس أنك تخطب ذرة أو قال ذرة، شك زهير الراوي بنت أبي سلمة، أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني بنت أم سلمة تحرم علي من جهتين، بنت أم سلمة تحرم علي من جهتين، الجهة الأولى ربيبة بنت زوجتي، والله حرم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنت الزوجة المدخول بها حرام، وأيضا جهة أخرى إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويب أبو سلم، والرسول صلى الله عليه وسلم رضع من ثويبة، فأبوها أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهذه تكون بنت أخيه من الرضاعة، فتحرم من جهتين، الجهة الأولى ربيبة والثانية بنت أخيه من الرضاعة. فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن، أي فإنه لا يحل لي، الربائب محرمات بعد الدخول بأمهاتهن، والأخوات لا يجوز الجمع بين الأختين. صلى الله عليه وسلم. قال ثويبة كانت مولاة لأبي لهب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلم. تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه أصر على الكفر والعناد والإيذاء مع أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى أن يسلم وعاند. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها بعنقها حبل من مسد. الأحساب والأنساب ما تنفع عند الله، ما ينفع عند الله إلا الإيمان والعمل الصالح. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. هذا قبل الإسلام، أما في الإسلام لا يجوز. لا إذا أسلم يختار واحد، لا إذا أسلم يختار واحد.
هذا للشيخ أنا أبو داود الليل قلت لي وحاضر المعازية صعب ليس لي كتاب أنا أبو المعازية.